فهم انكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي يستهلها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع في خان يونس وتستهدف آليات الاحتلال. المقاومة العراقية تتبنى مسؤولية الهجوم على قاعدة أمريكية في الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين بالضفة المحتلة. إلى التفاصيل، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وسط خان يونس وغربها جنوبي القطاع، وأعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتي مركافة في منطقة جورة العقاد غربي خان يونس. كما نشرت كتائب القسام مشاهد توثق قصف القوات الإسرائيلية الراجلة في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى من القطاع بقذائف الهاون. بدورها أعلن سرايا القدس تفجير دبابة مركافة بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محور التقدم بمنطقة حي الأمل غربي المدينة. كذلك استهدف سرايا القدس 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الأربيجي في حي الأمل وجورة العقاد، وأكدت خوضها اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائيليين في محاور التقدم بحي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خان يونس. للمزيد من التفاصيل حول عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
تحتدم المعارك البرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا بقذيفتين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. كما أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التوغل بمدينة خان يونس. من جانبها استهدفت قوات الشهيد عمر القسام الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين آليات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. واستهدفت المقاومة قاعدة الطيران الإسرائيلية في مستوطنة رعيم برشقة صاروخية. هذا جانب من المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية متصدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة. وذكر صحيفة يدعوت أحرنوت أن العملية البرية في خان يونس تصبح في هذه الأيام أطول من تلك التي تمت في شمال القطاع في المرحلة الأولى من الحرب، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يواجه مقاومة شديدة. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن ما يقارب 80% من أنفاق حركة حماس الواسعة تحت قطاع غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من الجهود الإسرائيلية لتدميرها، ما يعيق أهداف تل أبيب المركزية في الحرب على القطاع وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إحباط قدرة حماس على استخدام الأنفاق هو الحجر الأساس في جهود تل أبيب للقبض على كبار قادتها وإنقاذ بقية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
تبنت المقاومة الإسلامية العراقية مسؤولية قتل 3 جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة أمريكية على الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة. وحذرت المقاومة الإسلامية الولايات المتحدة بأن جميع مصالحها بالمنطقة تكون أهدافا مشروعة إذا ما استمرت في دعم الكيان الإسرائيلي. وفي تصريح لمسؤول أمريكي أن عدد الجنود الأمريكيين المصابين بالهجوم على القاعدة يرتفع ويجري مراقبة 34 جندية للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ. وفي تصريح للحكومة الأردنية أن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية تقرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن، من جانبه حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن المقاومة الإسلامية العراقية مسؤولية الهجوم متواعدا بالرد على مقتل جنوده. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين. من جهته أعلنت كتائب القسام في جنين أن مجاهديها استهدفوا تعزيزات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة جنين بوابل من الرصاص وعبوات شديدة الانفجار. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس ومخيمي عسكر الجديد وبلاطة شرقي نابلس وسط إطلاق نار واشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين. وحسب مصادر فلسطينية فإن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع داخل مخيم عسكر الجديد. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم عايدة شمال بيت لحم واقتحمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الأهالي. حول آخر التطورات في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات الإسرائيلية للعديد من مدنها نستمع إلى التقرير التالي.
حملة مداهمات واعتقالات واعتداءات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء الضفة الغربية، استهدفت الفلسطينيين ومنازلهم وتخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة. وأسفرت حملة الاحتلال المتواصلة على قرى ومدن الضفة عن سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين واعتقال عشرات آخرين وتخريب وتكسير منازل وممتلكات. فمن رام الله إلى جنين وقلقيلية وبيت لحم وطوباس ونابلس والخليل، داهمت قوات الاحتلال عشرات الأحياء والمنازل مخربة محتوياتها ومطلقة الأعيرة النارية باتجاه المواطنين ومعتقلة ما لا يقل عن 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء. وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام الدراسي حتى انسحاب قوات الاحتلال من المدينة. ووزعت قوات الاحتلال منشورات في بلدة الدوحة ببيت لحم تهدد الأهالي بعدم المشاركة في أي فعاليات وطنية. وإثر اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت ريما شمال غرب رام الله، أعلن الهلال الأحمر إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال. كذلك اندلعت مواجهات في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وسجلت مقاطع فيديو لتنكيل الاحتلال بالمواطنين في البلدة وتفتيش هواتفهم بعد نصبها الحواجز. كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه رعاة الأغنام في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم، وصادرت جرافة قرب قرية سنيريا جنوب شرق قلقيلية. وأعلن الهلال الأحمر تسلم طواقمه جثمان الشهيد سليم ناصر من ضاحية شويكة بطول كرم عقب احتجازه من قبل الاحتلال لمدة 42 يوما. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني كشفا عن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6330 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع تل شعر بالأسلحة الصاروخية محققة إصابات مباشرة. واستهدفت المقاومة أيضا انتشارا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة هونين بصاروخ بركان وآخر في ثكنة راميم ومحيطها بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مباشرة. وأكدت المقاومة في بيانها أو بياناتها أن هذه العمليات تأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاوماته. بالتوازي تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية في لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف بلدات مارون الراس وعيت الشعب والظهيرة ومروحين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة مركبة بقذائف فوسفورية. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله بإمكانه إطلاق نحو 1000 صاروخ على تل أبيب في ساعتين من العمل، وقالت أن بعض الصواريخ ستكون دقيقة وبعضها سيطلق على ناطحات سحاب في تل أبيب، فيما امتنعت عن الحديث بشأن ما يوجد بجانب هذه الأبراج التي حددها حزب الله كهدف في الحرب المقبلة. بدوره رأى اللواء بالاحتياط الإسرائيلي غريشون هوغوهين أن حزب الله نجح عبر جهد بسيط حتى الآن بمنع الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم بالشمال، معتبرا إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمرا صعبا. خرج آلاف المتظاهرين في أرجاء مختلفة من العالم نصرة لغزة، مطالبين بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ نحو 4 أشهر. مظاهرات ضد الكيان الصهيوني تعم أوروبا، واعتصام أمام منزل وزير الخارجية الأمريكي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
الصرخات المنددة بجرائم الاحتلال في حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر تدوي في أصقاع العالم، ما يعكس تفاقم عزة الكيان الإسرائيلي ومن يقف إلى جانبه في المجتمع المدني العالمي. في إسبانيا التي شهدت معظم مدنها وعلى رأسها العاصمة مدريد تظاهرات حاشدة ضد جرائم الاحتلال، طالب آلاف المتظاهرين المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على الكيان الإسرائيلي لدفعه إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وفي البيان المشترك الذي تولي باسم المشاركين في المظاهرة تم المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة. إلى ذلك شهدت العاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو مظاهرات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورغم أن وزارة الداخلية الإيطالية حضرت المسيرات بدعوى الحفاظ على الأمن العام، إلا أن طلابا ومجموعات يسارية والمجتمع الفلسطيني والمسلم في البلاد خرجوا بالآلاف إلى الشوارع والساحات للتعبير عن تأييدهم لحقوق الشعب الفلسطيني والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة. كما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف تضامنا مع فلسطين أمام مقر وزارة الخارجية، مطالبة بوقف جرائم الإبادة بحق أهالي غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بقتل أطفال غزة وأخرى تتهم الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية خلال عدوانها المتواصل على القطاع. وفي العاصمة الألمانية برلين طالب متظاهرون بوقف فوري للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ونددوا بدعم برلين الرسمي له. كما شهدت العاصمة اليونانية أثينا مسيرة تضامن مع فلسطين. وفي أمريكا نصب المحتجون خيام اعتصام أمام منزل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وصل وزير الخارجية الإيراني على رأس وفد سياسي وعسكري وأمني رفيع المستوى، وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء محادثات ثنائية بدعوة من نظيره الباكستاني. وسيجري حسين أمير عبد اللهيان محادثات مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون الأمني والاقتصادي، مع التركيز على مكافحة تسلل الإرهابيين عبر الحدود المشتركة. ومن المقرر يلتقي وزير الخارجية الإيراني برئيس الوزراء وقائد الجيش في باكستان. قال المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يوسع من نطاق التهجير القسري بخان يونس جنوب القطاع بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل، وذلك في إطار الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي. ووثق المرصد معاناة شديدة لآلاف الفلسطينيين خلال نزوحهم بالقسري من مخيم خان يونس اللاجئين ومناطق أخرى في المحافظة وسط أجواء ممطرة وباردة وإجراءات للتنكيل وحشية إسرائيلية من دون توفر مأوى آمن يفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للسكان. إلى العناوين. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية في خان يونس وتستهدف آليات الاحتلال. المقاومة العراقية تتبنى مسؤولية الهجوم على قاعدة أمريكية في الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين بالضفة المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا،
الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول تطورات الوضع الجيوسياسي العالمي وقرب زوال عصر الهيمنة والسلطة الأمريكية، أو ما يعرف بنظام الأحادية القطبية التي تسعى الولايات المتحدة اليوم بكل السبل غير المشروعة لترسيخ دعائمه.
في حلقة اليوم نتناول مؤشرات جديدة على أفول الهيمنة الأمريكية في المنطقة، حيث خسرت واشنطن الجانب الأكبر من سمعتها الدولية بسبب وقوفها بقوة إلى جانب حرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وجرائم الحرب التي يرتكبها بواسطة الأسلحة والصواريخ المحظورة دوليا.
نعم، وذلك لقتل الأطفال والنساء والأبرياء في غزة وفي مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية وفي العراق وفي جنوب لبنان امتدادا إلى اليمن.
عنوان الحلقة: الكيان الإسرائيلي وحدود القوة العسكرية الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعين الكرام، ليس هناك مؤشر أدل على انهيار نظام السلطة الأمريكي في العالم من الأقوال التي يدلي بها ساسة أمريكا الكبار أنفسهم الذين كان لهم دور في تدهور السمعة الأمريكية في العالم، وأبرزهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أدلى مؤخرا بتصريح قال فيه إن الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم نتيجة لعدم كفاءة الرئيس جو بايدن.
وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير تحت قيادة بايدن: أصبحت الولايات المتحدة مكب نفايات لبقية العالم. وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن الديمقراطية في الولايات المتحدة في خطر بسبب عدم كفاءة بايدن. ومنذ أيام قال الرئيس الأمريكي السابق إن الرئيس الحالي جو بايدن قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجدد ترامب تأكيده بأنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة لما اندلعت الحرب في أوكرانيا وما يسمى بالشرق الأوسط، وكان سيبقي الوضع في شبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة، لأنه حسب رأيه لديه القدرة على التعامل مع زعماء العالم على عكس بايدن على حد قوله.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، حيث يعتزم ترامب خوض غمار الانتخابات من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجددا. وحتى الآن لم يعترف ترامب بخسارة الانتخابات الرئاسية السابقة أمام بايدن، وما يزال يصر على أن نتيجة الانتخابات تم التلاعب بها.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
مستمعينا الكرام، بين دعم أمريكي لا مشروط وغير محدود للكيان الصهيوني في حربه الدموية على غزة، وبين أجندات تستدعي تناقضات قد تكون متعمدة من الدعوة لحصر نطاق الحرب إلى إشعال فتيلها على مساحة المنطقة من خلال استهداف اليمن، تقرب الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة من أجلها المحتوم وسقوطها من على العرش العالمي.
ورغم كل ما يقال عن خلافات تتزايد بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، فإن الرجلين متفقان على مقاربة واحدة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، مقاربة بدأت تأخذهما في مسار توسيع نطاق الحرب بشكل ينذر بانفجار كبير. والخيار السيء هنا هو تحديد اليمن نقطة لإشعال الحرب.
فإذا أراد بايدن الاستعراض بضربة لليمن، فهو اختار خصما لا يقبل عدم الرد، وإذا كان جديا فقد اختار مسارا قد لا يستطيع الوصول إلى آخره. وإذا ما كانت خيارات واشنطن ضيقة في سياق استهداف اليمن وتوسيع الحرب في المنطقة، فإن قوة الرد اليمني كفيلة بقلب الطاولة على إدارة بايدن، والتي أصبحت شبه خالية من الحلول الناجعة في المنطقة.
ماذا إذن لو خرجت الأمور عن السيطرة ووجدت واشنطن نفسها غارقة في وحول اليمن؟ وهل تمتلك واشنطن أوراق التحكم في مسار الأمور في حرب على مساحة المنطقة؟
تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا تحت عنوان الكيان الإسرائيلي وحدود القوة العسكرية الأمريكية.
مستمعينا الكرام، في ظل ما يحصل في اليمن والمنطقة أيضا، من الضروري الحديث عن حدود القوة الأمريكية عسكريا. هذا ما تناولته مقالة مركز جامعة جورج تاون للدراسات الأمنية بعنوان الحوثيون وإسرائيل وحدود القوة العسكرية الأمريكية.
نقرأ في هذه المقالة: اختارت الولايات المتحدة حتى الآن نهج وقف النزيف تجاه الحوثيين، حيث أعلنت عن تحالف بحري في البحر الأحمر، لكن طريق الخروج من هذا الصراع هو دبلوماسي وليس عسكريا. الحوثيون يضربون بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.
وعلى بايدن استخدام نفوذه على إسرائيل وأن يكون مستعدا لهذا الخيار قبل تدهور الوضع في البحر الأحمر، كما أن هناك خطرا في هذه المرحلة يتمثل في تورط إدارة بايدن في صراع آخر واسع النطاق في غرب آسيا.
في موقف كهذا يمكن توقع الدعوات للتدخل البري من صقور الحكومة الأمريكية. ربما يدرك هؤلاء مدى عدم شعبية مثل هذه الحرب وإمكانية خروجها عن السيطرة بسرعة كبيرة، ولا يبدو منسوب التفاؤل كبيرا حول سياسة واشنطن في المنطقة، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن أمريكا ستخسر أي حرب عالمية في غرب آسيا.
إلى هنا مستمعينا الكرام، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
كفى بالله حسيبا.
من انوار البصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله والكلمة التي ألقاها في 19 من تشرين الثاني هذا العام خلال زيارة إلى معرض الإنجازات للقوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية، وإشارة سماحته إلى وجوب قطع الحكومات الإسلامية علاقتها السياسية مع الكيان الصهيوني ولو لمدة محدودة، وضرورة مواصلة الشعوب تجمعاتها ومظاهراتها وألا تسمح بنسيان مظلومية الشعب الفلسطيني، وحديث سماحته حول عنصرية الكيان الصهيوني ودعميه ومدى إجرامهم بحيث يقتلون الأطفال دون أن تؤنبهم ضمائرهم، فكونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، في بداية حديثه تناول سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام عزه الحديث عن إنجازات حرس الثورة الإسلامية في إيران ودورها في نمو البلاد وتقدمها، فقال سماحته:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خیلی بازدید شیرین و مطلوبی بود.
كانت زيارة اليوم بالنسبة إلي أنا العبد زيارة محببة وحميدة. بالطبع نعلم أن إخوتنا الأعزاء في مجموعة القوات المسلحة وفي القوة الجو فضائية لحرس الثورة وفي وزارة الدفاع يعملون على إنجاز أعمال ممتازة وجيدة، وغاية الأمر أن الرؤية والمشاهدة من قرب لها أثر آخر. طبعا لو أن القطاعات المختلفة في البلاد أحدها القوات المسلحة تدرس كل منها الاحتياجات وتنجز العمل بناء عليها، ففي رأيي سيكون نمو البلاد وتقدمها أسرع وأفضل، وهذا درس لنا. إن الأمر الأساسي هو الدقة العلمية والعمل العلمي والبحثي، وأيضا الدافع والعزم اللذان ينبعان من الإيمان. لحسن الحظ وفي أي قسم خاص فيه شبابنا من أمثالكم بعزم وإيمان، فقد استطاعوا أن يحققوا أعمالا عظيمة. هنا أيضا يشاهد المرء علامات هذا العزم والإيمان نفسه. من الواضح أن ما أنجز كان قد أنجز بإرادة فولاذية ومثابرة، ومع الاعتقاد بمهمة تقع مسؤوليتها على عاتق الإنسان. إن للاعتقاد بهذه الوظيفة أثرا بالغا، وهو يساعد كثيرا كونه الدعامة الأساسية لهذا الإيمان والاعتقاد الذي يملكه الإنسان. ما حققتموه تم بناء على الإبداع الذي هو مهم للغاية ولا ينبغي التفريط به.
بدست آوردید بر اثر ابتکار بدست آوردید. نوآوری خیلی مهمه. نوآوری رو نبایستی از دست داد.
لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
مستمعينا مستمعاتنا، أطيب وأحلى وأنقى وأزهى تحية نقدمها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة. تناول السيد القائد الخامنئي دام عزه موضوع ضرورة بذل المزيد من المساعي والجهود لمواصلة التقدم العلمي والتقني في المجالات العسكرية وعدم التوقف في نقطة واحدة، فقال سماحته:
امروز شما در سطح خوبی قرار دارید.
انتم اليوم بحمد الله تقفون في مستوى جيد، لكن ليس معنى هذا أن يكون المستوى الذي هو اليوم جيد في رأينا هو نفسه الجيد لنا غدا أيضا. كلا، لأن الآخرين أيضا يعملون والآخرون كذلك يمضون قدما. إن الأخبار التي لا تنفك تصل إلينا من أماكن مختلفة عن مختلف المجموعات العسكرية أو غير العسكرية تكشف عن أن هذه الحركة نحو التقدم في العالم أمر مستمر وعام، والجميع يبذلون جهودا. علينا أن نسعى ألا نكون متخلفين وألا نتخلف. حسنا، وبحمد الله الحركة والتقدم في مجموعتنا، أي أنتم ونظراؤكم في مختلف مراكز القوات المسلحة، ترون لكل منهم تقدما سريعا، كذلك فهو تقدم منشود، وقد تقدموا بسرعة جيدة، هذا جيد جدا. ولكن إذا انخفضت هذه السرعة فسنتأخر، لأن الآخرين أيضا يتحركون ويعملون ويحققون تقدما. بالطبع وضعنا في بعض القطاعات جيد جدا، ومن جملة ذلك هذه الإنجازات نفسها التي عرضت اليوم، وفي بعض القطاعات ليس الأمر كذلك، فوضعنا ليس بهذه الجودة. لدينا خلل ونقص، وعلينا العثور على هذا أيضا وتحديد احتياجاتنا والمضي خلف رفع موطن الحاجة. هذا عمل ضروري وواجب، وعلى أي حال فلنسأل الله المتعالي العون.
نياز حركت بکنیم، این کار لازم و واجبی است و به هر حال از خدای متعال کمک بخواهیم.
نعم مستمعينا الكرام، ثم أشار السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى الحقيقة التي كشفتها المجازر الصهيونية في غزة من قبيل عنصرية القادة الأوروبيين، فقال سماحته:
یه جمله هم من درباره مسائل جاری فلسطین عرض بکنم که اونم مهمه. این قضایای جاری در غزه،
فلأذكر كلمة قصيرة أيضا عن أحداث فلسطين الجارية، فهي أيضا مهمة. أوضحت هذه الأحداث الجارية في غزة كثيرا من الحقائق الخفية والمكتومة لشعوب العالم. من هذه الحقائق أن رؤساء الدول الغربية المعروفة والمعتد بها، ورغم الادعاءات كافة التي يدعونها، ليسوا أبدا معارضين للتمييز العنصري، بل هم أنصار هذا التمييز. لماذا؟ لأن الكيان الصهيوني هو مظهر التمييز العنصري، فالصهاينة يرون أنفسهم عرقا متفوقا، ويعدون أحاد البشرية، الأجناس البشرية شتى التي ليست صهيونية ولا يهودية، من عرق منحط. لهذا وحينما مثلا يقتلون آلافا من الأطفال في غضون بضعة أيام، لا يشعرون بتأنيب الضمير، كأنهم أجهزوا مثلا على بضعة آلاف من الحيوانات. هذه هي حقيقة الصهاينة. وها هو رئيس الولايات المتحدة ومستشار ألمانيا ورئيس فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا يدافعون عن مثل هذا الموجود ومثل هذه الماهية، بل يدعمونه. فما معنى هذا؟ معناه أن قضية التمييز العنصري هي اليوم إحدى قضايا العالم المهمة، وانفتحت أعين البشرية عليها.
معنیش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست و بشر چشمش باز شده.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
Love. يا ابن الحسن زمن علينا جاء حزن الحزن ومن تشوف المصار انهار بدونك قلبنا حار قلبنا حار
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى التشهد الذي هو في وسط زيارة الجامعة، وقلنا أن الشهادة والتشهد في الأساس في المحكمة أن يؤدي شهادة أمام الحاكم بمراسم معينة يشهد الإنسان بإثبات شيء أو بنفي شيء. والتشهد في حياة الإنسان المسلم عمل يؤديه في كل يوم، يشهد لله عز وجل ولرسوله في الأذان في الإقامة وفي وسط الصلاة. وهذا أيضا تشهد في متعدد، عندما يدخل إلى قبر المعصوم إلى مشهد المعصوم ليزوره يؤدي الشهادة، شهادة لله ولرسوله أنه أنا مسلم، وتقديسي لهذا الإمام يؤكد إسلامي ولا ينافيه، وهذه الشهادة أيضا تؤكد إيماني بالله وبرسوله، أنا لا أشرك بربي هذا الإنسان المعصوم ولا أشركه بالرسول صلى الله عليه وآله، وإنما لأنهما أمراني أن أطيعه، ولأن الله أعطى لرسوله وأهل بيته هذا المقام العظيم أنا أطيع ربي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، عبده الذي اصطفاه، ورسوله المرتضى، عبده الذي اصطفاه من جميع البشر. وعندنا في الحديث أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله كيف أنت كنت أفضل من الأنبياء وأفضل أولاد آدم، قال لأني أول من أجاب الله عز وجل عندما سأل خلق البشر وجمعهم وقال أشهدهم ألست بربكم، قالوا بلى، أول من أجاب ببلى من مجموع البشر لما خلقهم الله عز وجل في ذلك العالم ذرأهم اللي يسموه عالم الذر، أول من أجاب النبي صلى الله عليه وآله، فكان أفضل البشر فاصطفاه من بينهم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، عبد لله، مخلوق خلقه الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا بالله، ولكن ما ملكه الله لنبيه وأهل بيته هو الكثير، إذن بذاته ما يملك شيء، بذاتهم لا يملكون شيء. ونحن عندما نطلب من النبي والأئمة عليهم السلام لا نطلب من ذاتهم، نعوذ بالله، من ذاتهم ما يملكون شيء، مما أعطاكم ربكم أعطونا، نتوسل بهم لأن الله أمرنا أن نتوسل بهم، وإلا هم عباد مخلوقون. ونقول أنهم بشر مثلنا، بشر مثلنا بمعنى البشرية العامة، ولكن ليسوا مثلنا، ليس النبي مثلنا. النبي يتلقى الوحي، أنا ما أستطيع أن أتلقى الوحي. النبي معصوم يعصمه الله عز وجل، أنا ما عصمني الله سبحانه وتعالى. النبي أفضل الخلق، أنا لست أفضل الخلق. إذن ناحية البشرية في النبي وأهل بيته لا تعني أنهم مثلنا في كل شيء، بل هم مميزون، هم وسيلة إلى الله، أقرب الخلق وسيلة إلى الله. نحن لسنا أقرب الخلق وسيلة إلى الله، الخلق يتوسلون بهم. إذن وأشهد أن محمدا عبده المصطفى اصطفاه باستحقاق على جميع البشر، ورسوله المرتضى. ربما يكون رسول غير مرتضى، ترسل واحد، تكلف واحد بمهمة أنت أو دولة وما أداها كما ينبغي، لكن رسول يؤدي رسالته بدقة وبصحة، رسول محبوب ممدوح مرتضى. رسل الله عز وجل مستويات، من مجموع 120,000 نبيا في 360 رسولا فقط. الرسول يعني الله عز وجل قال له روح اعمل، وصل الرسالة الفلانية وأدي العمل الفلاني، يعني مهمة خاصة. النبي ينبئ عن الله، ينبئ، أخبر، إما يلهم أو يوحى إليه فيكون منبئا يخبر. لكن الرسول لا، بمهمة خاصة، مرسل إلى قوم، مرسل عيسى إلى بني إسرائيل مثلا، النبي صلى الله عليه وآله للعالمين، فمرسل. رسول الله رسول مرتضى لله، مقبول ممدوح على أحسن وجه، أدى رسالته، أدى رسالته 13 سنة في مجتمع مكة وقريش وقبائلها، تحسد بني هاشم، تحاربه، ترفضه، تكذبه، حاصرتهم 7 سنين في رواية أن حصارهم في شعب أبي طالب طال، أذت من آمن معه على خوف حتى اضطروا أن يهاجروا إلى الحبشة، وأدى الرسالة كما يقول له ربه. أول مرحلة قال له بلغ بني هاشم، كان نبيا لبني هاشم مدة، وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه مرحلة من رسالته صلى الله عليه وآله، واختار منهم لك وصيا ليستجيب لك، واختار عليا. ثم قال له اصدع بما تؤمر للكل، يوميا اصعد على الصفا وقل أيها الناس إني رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بأحسن وجه أدى الرسالة، تحمل تحمل، قال له تحمل تحمل، أدى الرسالة. ثم أمره بالهجرة هاجر، أمره بالقتال قاتل، أمره بالسلم سالم، أمره الله عز وجل بأن يتألف قلوب قوم أطاع، أمره بأنه المضلون الذين هم معك يضلون الناس اتركهم، لأنه يجب أن يكون مع كل نبي مضلين من أصحابه، اتركهم، أيضا تركهم، كان مطيعا لربه. أعلن أهل بيتك، أعلنهم، لا تفرض أهل بيتك، خلي أترك الخيار للناس ليختاروا الخير أو الشر من بعدك، ترك، تكلم بهذا تكلم، مطيع. هذه الخطة الإلهية 23 سنة نفذها، ولكن كان نتيجتها إنشاء هذه الأمة العظيمة التي هي آخر أمة أخرجت للناس. إذن رسوله المرتضى، ارتضاه، كل ما أداه من أعمال كان مرضي كما يريده ربه سبحانه وتعالى. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
كلنا